بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما بدرس بس قال ما كان عندي ضيف شويه ان شاء الله حتى ولو كنا على الفراش لا نقول ان شاء الله.
ذكرنا في الدرس الماضي الوارثين من الرجال بالجملة والتفصيل وأيضا الوارثات من النساء، ولكن ما ذكرنا شروط كل واحد منهما، وسيأتي التفصيل الآن التفصيل الدقيق. فصل أقسام الإرث، وقفنا هنا صح؟ طيب صح. فصل أقسام الإرث. وينقسم الإرث إلى قسمين، فرض وتحصيل، كما قال صاحب عمدة الفارض: الإرث نوعان لدى التوارث، فرض وتحصيل بغير ثالث. الإرث نوعان لدى التوارث، عند التوارث أو للتوارث، إما يكون بالفرض وإما يكون بالتحصيل، وتأتي معنى بالفرض ومعنى التحصيل. وقال صاحب الرحبية: اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتحصيل على ما قسم. فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع والثمن وغيره، هذا معنى الوارث بالفرض، له فرض معين محدد شرعا من ربع ثمن، من نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر، هارك عن ابن للميت، هارك الميت عن ابن، المال له من غير تقدير، ما نقول نصف ولا ربع، هارك عن بنت وأخ شقيق، البنت ترث النصف والأخ الشقيق الباقي، سواء كان نصف ربع الباقي، هارك عن بنتين وأخ شقيق، للبنتين لهن كم؟ الثلثان، والباقي للأخ الشقيق. في المسألة الأولى ورث النصف، وفي المسألة الثانية وثلث. هذا معنى الإرث بالتعصيب، يكون للوارث نصيب غير مقدر، وتأتي أحكام الإرث بالتعصيب. أما الوارث فعلى ثلاثة أقدام، هذا الآن الإرث، لكن الوارث واحد وارث بالفرض، اثنين وارث بالتحصيل، ثلاثة وارث بالرحم. وإن كان ذو الأرحام أو الرحم عام يطلق أيضا على الإخوة والأخوات، لكن المقصود بالرحم هنا في باب التوريث الذي ليس ذا فرض ولا تحصيل، الخالة، العمة، الجد أبو الأم إلى غير ذلك، ما عدا الذين ذكرناهم، الوارثون من الرجال العشرة ما عداهم من ذوي الأرحام. وهؤلاء على الصحيح يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. وطريقة إرثهم يرجع أيضا إلى الفرض أو التعصيب. عندما نقوم بالتنزيل، مثلا خالة، فننزل منزلة الأم ونعطي نصيب الأم بالفرض، وهكذا بيكون في التنزيل. أولا الفرض، وسيكون درسنا في الفروض، ويقدم على التعصيب كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفروض، ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر. المفهوم المخالف للحديث أنه إذا لم يبقى لا تبقى شيء، ما يتبقى شيء. فصل في بيان أصحاب الفروض. أصحاب الفروض 13، 4 من الذكور وهم الزوج والأخ لأم والأب والجد مع وجود الفرع الوارث، وباقي الذكور الوارثين عصبات. الأب عصبة ويكون صاحب فرض في حالة وفي حالة، تأتي إن شاء الله. وتسع من الإناث وهن البنت، اثنين بنت الابن وإن سفل أبوها، وإن سفل أو إن نزل بنت الابن، بنت ابن 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 الابن، وهكذا وإن نزل. الأم 4، الجدة من قبلها أم الأم، والجدة من قبل الأب أم الأب. الأخت لأبوين، الأخت لأب، يعني الأخت الشقيقة، الأبوين الشقيقة. الأخت لأب أختك من أبيك، الأخت لأم أختك من أمك. الزوجة. وهناك طريقان في بيان أصحاب الفروض. الطريقة الأولى طريقة القرآن، وهي ذكر كل وارث وما يرثه. في القرآن بدأ يذكر الوارث وينتهي منه، بدأ بالأبناء بالأولاد وانتهى منهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. انتهت من الأولاد. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد، ثم هكذا وانتهى كل واحد. هذا هو الطريق الذي سلكنا فيها، الذي سلك طريقة القرآن. طريقة القرآن هي ذكر كل وارث وما يرثه. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء، وهي ذكر من يرث فرضا معينا جملة واحدة، كقولهم أصحاب النصف، ثم يذكر الشروط، وهكذا أصحاب الربع والثمن، وسنشير إليها. وتركنا في بيان أصحاب الفروض طريقة القرآن الكريم، وسنشير إلى الطريقة الأخرى بعد الانتهاء من طريقة القرآن إن شاء الله تعالى. عرفتم كيف طريقة القرآن وطريقة الفقهاء؟ يقول الوارث من أصحاب النفس، ويذكر ومعروف أن أصحاب النفس اللي تعرف الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، وهكذا. الربع، الزوج أو الزوجة بشروط، الثمن، الزوجة، السدس، ويذكر لك. لكن طريقة القرآن يذكر الوارث حتى ينتهي منه، وهذا الذي سلكنا فيه. نبدأ في إرث الزوج. للزوج في إرثه حالان. الحالة الأولى يرث النصف من زوجته المتوفاة بشرط انعدام الفرع الوارث، وهم أولاد الميتة، سواء كان منها فقط قد تزوجت رجل آخر، أو منها ومن هذا الرجل أولادها، أولاد الميتة وأولاد بنيها، بنت الابن، ابن الابن، أيضا يقومون مقام الفرع الوارث الأعلى وهو الابن أو البنت. أولاد بنيها وإن نزل بمحض الذكور، سواء كان منهما الولد هذا أو منها فقط، كأن تكون تزوجت برجل قبله فخلفت منه، أو كان الولد من الزنا أيضا، كان معها ولد انتفى أبوه منه، أو كان من زنا ثم تزوجت بعقد شرعي فماتت عن زوج وابنها هذا الذي يلحق بأمه كما ذكرنا لكم، فأيضا يعتبر حاجة من النصف. شرط النصف ألا يكون هناك فرع وارث للميت. ويخرج من ذلك أولاد البنات هالكة عن زوج وبنت البنت، أو ابن البنت ما يأثر، ما يأثر، هؤلاء من ذوي الأرحام. لا في الحقيقة ما نستطيع نقول ولد الزنا، لا لا من حيث الحكم، نعم من حيث الحكم، من حكم الأمة، نعم حاجب. نعم. أما الزنا فهو صريح، مرأة قبل ما تتزوج، لكن ولد اللعان قد تكون مظلومة. ويخرج من ذلك أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام، وجودهم كعدمهم لا يأثر. أنت الآن لا تشتت بالك، ركز على الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، ما عداهم اتركهم. الحال الثانية يرث الربع بشرط وجود الفرع الوارث المذكور. إن وجد فرع وارث سواء كان منها أو منهما، كان ولد شرعي أو غير شرعي، المهم يأثر عليه فيرث الربع. والدليل على ذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. واضحة أي واضحة مع الشروط والأدلة في ذلك. انتهينا من إرث الزوج، هالك عن زوج ما عندها إلا هو فقط، كم يرث؟ النصف. هالك عن زوج وابن، كم؟ الربع. هالك عن زوج وبنت ابن، ها؟ الربع بنت الابن، واضح؟ طيب هالك عن زوج وبنت ابن البنت، كم للزوج؟ النصف. لماذا؟ ذوي الأرحام، ما شاء الله تكون مرثين ما شاء الله. إرث الأخ الأم مطلقا، إرث الأخ عفوا، إرث الأخ لأم مطلقا ذكرا، نعم عرفت هذا، إرث الأخ لأم مطلقا، معنى مطلقا ذكرا كان أو أنثى، ما في فرق بين أخيك لأمك وأختك لأمك، إرثهم واحد. الوارث الثاني من الذكور الأخ لأم، ليس معنى أخو أمك، لا معنى أخ لأم، إذا قلنا أخ لأم أي أبوك من أمك، من أمك أو ولد الأم، يسمى الأخ لأم أو ولد الأم. ولهم حالان الأخوة لأم، هؤلاء لهم حالان. الحال الأولى إذا انفرد الواحد منهم فله السدس ذكرا كان أو أنثى، هالك عن أخت لأم السدس طبعا بالشروط، والشروط موجود في الآية، وإن كان رجل يورث كلالة، إذا عدم الفرع وعدم الأصل. لما نقول كلالة باختصار عدم الفرع وعدم الأصل، من هم الفروع؟ إيش؟ الأولاد وأولاد البنين، أيوة نفس الكلام، ما نقول الأولاد وأولاد الأولاد، أيوة، لأن الأولاد يشمل الذكور والإناث، تكون أيضا أولاد البنات وهم من ذوي الأرحام. إذا انفرد بالشروط عدم الفرع والأصل، وكان عندك أخ لأمك أو أخت لأمك، اعطيها السدس. السدس إذا اجتمعوا اثنين ثلاثة أربعة، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر مثل حظ الأنثى سواء، ما يفضل. هذه مما ينفرد الإخوة إرث الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة، والسبب في ذلك أنهم ورثوا عن طريق أنثى بخلاف بقية الورثة، ما يرثون عن طريق الرجال إلا الأخ لأم. فلما أورث عن طريق الأم ما فضل الذكر عن أنثى كما نصت الآية، كما نصت الآية كما سيذكرها. للذكر مثل حظ الأنثى سواء، ويرثون هذا الإرث بشرطين، الأول عدم الأصل الوارث من الذكور. لماذا قلنا من الذكور؟ من أجل إيش؟ نخرج الأصل الوارث من الإناث، ما يؤثرون في الإرث ليس له ذكر الأصل الوارث من الإناث، الأم الجدة كذا ما يؤثروا ما يحجبون ما يقوم بالحجب بل هم يتأثرون الأم تتأثر هي إرضها الثلث فإن كان فرع وارث ورثة الثلث لا الثلث فإن كان لا يوجد فرع وارث ووجد يعني ولم يوجد إخوة فإن وجد إخوة فلا الثلث أثر عليه إذن العدم الأصل الوارث من الذكور لنخرج الأصل الوارث إيش من الإناث الأم الجدة وهو الأب وأبوه يخرج من أبو من أبو الأم من ذوي الأرحام وإن على وإيش معنى إن على للطفل ولا بين أيوة تبع أيوة أما يعني أبو الأم لو طلع الجبل ما لكن المقصود به ماذا أبو الأب وإن على أب 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 أبو الأب واحد عدم الفرع الوارث من هم هو الأولاد وأولاد البنين وإن نزل أبوهم بمحض الذكور معروف النزل بعد وباختصار أن يكون الميت كلالة وسيأتي الكلام عن الكلالة والكلالة عدم الأصل والفرع باختصار والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي كان الميت رجل أو امرأة ويورث حيث حال كونه كلالة أي لا أصل له ولا فرع وله أب أو أخت فلكل واحد منهما السدس أي انفرد مع الأهل انفرد فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في السدس هالك عن 5-16 من أولاد الأم فهم يشتركوا في الثلث للذكر مثل حق إيش الأنثيين ولا الأنثى الأنثى انتبه مفهوم واضح هالك عن زوج وأخ لأم هالك عن زوج وأخ لأم كم للزوج وكم لأخ لأم ما شاء الله تمام امشي على هذا بالراحة وما توصل لا ان شاء الله تورث على طول هالك عن زوج وابن واخ لام ها ما هذه تشيلها تفكير شويه ها عندك خلي ها الزوج الربع والاخ لام ليش لانه فرع وارث احسنت فيما يخالف الأخ لأم غيره من الورثة. الأسئلة اليوم نأجلها بكرة نعبرهم بكرة الجمعة لا قبل أن ننتقل من الإخوة لأم الإخوة لأم يختلفون على غيرهم في ذلك فقلنا هنا فيما يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة. يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في 5 أشياء بعضهم يجعلها 10 كما ذكرنا في الحاشية لكن تفريعات ما نتقن أولا 5 ثم يقرأ سطر 10 يخالف الأخوة الأم غيرهم من الورثة في 5 أشياء 1 لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا لماذا بين قوسين قلنا إيش لأن الإدلاء بمحض الأنوثة نورد عن طريق الأم 2 لا يعصب ذكرهم أنثاهم أيضا يتبع الأول المعصب لما نقول مثلا هالك عن ابن وبنت أو أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين للآية لكن هالك عن أم عن أخ لأم وأخت لأم ما تقول للذكر لا يعصب يعني لا يأخذون المال بغير تقدير ما يعصب لا يعصب ذكر أنثاهم بل يشتركون بهش في الثلث واضح لا يعصب الذكر الأنثى أي لا يرثون بالأثلاث أو بما تبقى بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لا 3 يرثون مع من أدلوا به والقاعدة تقول أي الفرضية من أدلى بوارث لا يرث أي بوجوده معه هذا سيأتي إن شاء الله باب التعصيب والكلام عليه كهالك عن ابن وابن ابن لمن المال لابن ابن ابن الابن لا يثبت وجود الفرع الوارث الاعلى الذي هو واسطته. ابن ابني وارث عن طريق ابني، اذا ما يرث الواسطه بوجوده. هالك عن اب وجد، الجد ما يرث بوجود الاب. هالك عن ام وجده، الجده ما ترث بوجود الام. هالك عن اخت شقيقه، هالك عن اخ شقيق وابن اخ شقيق. ابن الاخ الشقيق ماذا؟ اخ لاب وابن اخ لاب، وهكذا، لان بواسطته. بخلاف الاخ الام، هالك عن ام واخ لام يرث معها، خالف القاعده الفرضيه، يعني قاعده مستقله خاصه به، انهم ثلاثه يرثون مع من ادلوا به. ادلوا بمن؟ بالام. وتاتي لما نتكلم على الام سناتي بالامثله بعده. اربعه، ان ذكرهم ادلى بانثى ويرث بخلاف بقيه الورثه. اي انسان يدلي بانثى لا يرث، حتى لو كان ابن بنتك وقد يكون من المقربين اليك، تمام. وان كان كما قال الشاعر: بنونا بنو ابنائنا وابناؤهن ابناء الرجال الاباعد. لكن مع هذا، هذا من حيث الإرث، أما من حيث الرحم والصلة لا. يقول عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، فله من الصلة والرحمة. بل الخال منزلة الوالد، والخال منزلة إيش؟ الأم، فلهم منزلة، لكن من حيث الإرث لا. فلو نأتي بأي وارث من الورثة اللي ذكرنا من الرجال والنساء، نجد أنهم الأصل فيهم إيش؟ الذكور. أخت شقيقة الأب موجود، أخت لأب الأخ موجود، الأب موجود الذكر. ابنك أخاك الشقيق، أخاك لأبيك، عمك الشقيق، العم لأب، كل الأبناء. وهؤلاء خالفوا القاعدة. لكن ابن البنت لا، أدلى بأنثى. ابن الأخت الشقيقة أدلى بأنثى يخرج. ابن الأخت لأب أدلى بأنثى يخرج. أبو الأم أدلى بأنثى يخرج. كل من أدلى بأنثى يخرج إلا الأخ الأم، لأن الله أعطاهم حقه. خامسا، إرثهم مع من يدلون به ويحجبونه حجب نقصان. مثال ذلك، مثال هالك عن ثلاثة إخوة لأم وأم وعم. فالأم السدس بسبب وجود الجمع من الإخوة أثروا عليها، الجمع الإخوة الأخوة الأم أثروا عليها، فترد من الثلث إلى السدس، وللأخوة الأم الثلث والباقي للعم. تعطيه كما سير. عرفنا فيما يخالف الأخوة الأم. الحاشية نقرأ، نقرأ لكم. وَنَوَ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلَ عَشَرَ أَشْيَاءَ وَهِيَ واحد لواحدهم السدس مطلقا كان ذكرا أو أنثى. معروف في الآية لعددهم الثلث مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، إذا اجتمعوا فهم شركاء الثلث. ذكرهم كأنثاهم في المقاسمة، أي لا يفضل الذكر على الأنثى. ذكرهم يدلي بالقرابة بالأنثى ويرث. ذكرهم يدلي بواسطة ويفرض له حال انفراده. أدلى بواسطة والأم ويفرض له حال انفراده. في حالة انفراده يرث، وإن كانت الواسطة أيضا يرث. ذكرهم ذو فرض دائم ويسقط بذكور الأصول. ذكرهم فرض ثابت عنده، كم فرضه إذا انفرد وإن اجتمعوا ما يتغير، ما تتغير. ويسقط بذكور الأصول، أي بالأصول، ذكور الأصول من الأب والجد. ذكرهم ذو فرض ويسقط بالفروع، نفس الكلام بالابن والابن وان نزل. ثمانية، انهم يرثون مع من يدلون به، ادلوا بالام ويرثون، اي مع الام بوجودها. انهم يحجبون من يدلون به حجب نقصان. هالك عن ام واخوة الام، الام لولا الجمع من الاخوه لورثنا ثلث. لو كان هالك عن ام واخ لام واحد ثلث ثلث، إن الله عز وجل يقول: فإن كان له إخوة. فهنا إذا كان منفرد فثلث الثلث، لكن الذي إخوة فلها السدس، فلأمه السدس. عددهم أدلى بأنثى ويشترك في فرض. عددهم أدنى بالأنثى أدنى بالأم، ويشترك ويشتركون في الثلث يجتمعون. يعني كل يعني تفصيلية فقط، وإلا الخمسة هي مشروع، وهي نفس ما خرج من الشيء. عندك أربعة في الحاجة من أي نوضح لكم في الحاجة. عندك أربعة قصد في الأصل أربعة فوق، أن ذكروا ماش أدلى بأنثى ويرث في تعليق هنا أن ذكرهم قلنا وخرج بذكرهم أنثاهم، فإنها لا تنفرد بذلك لمشاركة الجد لها فيه، حيث إن الجدة تبلي بالأم ويخرج منه عصبة المعتقة. الآن أوضح الآن، قلنا وذكرهم أدلى بأنثى بالتخصيص، ما نقول أن أنثاهم أدلى بأنثى، في من يشارك ذلك أيضا، الجدة تبلي بالأم، لأن نقول بس ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. لما لا نقول أنثاهم أدلى بأنثى؟ لأن في من يشارك هذا الصفر، هي الجدة أم الأم، هذا معنى الكلام أن ذكرهم أدلى بأنثى. فقلنا هنا وخرج بذكرهم أنثاهم فإنها لا تنفرد لذلك لمشاركة الجدة فيه، حيث إن الجدة تبلي بالأم ويخرج منه أي أيضا عصبة المعتقة، من جهة أنه يبلي بأنثى ويرث. يعني الآن معتقة، وإن كان هذا باب التعصيب بس من باب الفائدة ولا باب التعصيب، ونحن قلنا ويرث لأن الكلام في قرابة النسب لا بالولاء، إحنا كلامنا في النسب لا بالولاء، وإن كان أيضا الولاء يعني ماذا؟ أي قد يقول قائل هذا اعتراض، يعني مرأة عندها عبد فأعتقت هذا العبد فأصبح إيش؟ معتق، ثم ماتت هذه المعتقة وعندها ابن، لمن ينتقل الإرث؟ ينتقل لابن الميتة، تمام؟ لعصبتها، ابنها، ابن ابنها، أخوها الشقيق، أخوها لأبيها. فهم يقولون هنا طيب أنتم قلتم، أنتم تقولون الجدة الأم والأخت الأم والجدة، طيب والمعصب ما أدلى بأنثى؟ فنقول نحن كلامنا على النسب لا على الولاء، الولاء له باب خاص، له باب خاص. الفائدة الثانية رقم ثلاثة هنا، أدلى بأنثى ويرث، أي بخلاف التعليق رقم ثلاثة صح أسفل، أي بخلاف غيرهم، فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وهذا في النسب. أما في الولاء فيرث وإن أدلى بأنثى كابن المعتقة، انظر حاجينا واضح فيما يخالف الأخوة لأم غيرهم من الورثة. يرث الأب نرى بسرعة مسهل، للأب يرثيه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يرث بالفرض الثلث، لأنه إذا حضرت الآيات مباشرة سهلة واضح الآيات. الحالة الأولى يرث بالفرض الثلث فقط لا زيادة عليه، وذلك عند وجود الفرع الوارث من الذكور، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هالك عن أب وابن، أو هالك عن أب وابن، تمام؟ فهنا الأب يرث السدس فقط لا زيادة عليه، بخلاف لو هالك تركت أباها وبنتها هنا يرث أكثر من السدس، يرث أكثر من السدس، البنت لها النصف والباقي للأب. ولو قلنا بالفرض نعطيه السدس لعموم الآية، الزوج الأب ماذا؟ البنت ترث النصف والأب السدس، نصف زائد السدس ثلثان، يتبقى كم؟ يتبقى ثلث. الثلث لمن؟ قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب أولى. إذا ورث نصف، يعني نصف عبارة عن ثلث زائد ثلث يساوي نصف، واضح؟ لكن تخصيص الثلث السدس مع الذكر بالإجماع، قال ابن رشد والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، فعلا الآية تخصيصها بالسدس فقط وإن كان مع البيت جرف السدس لكن الباقي يرجع إليه. إذا في الحال ما انفرد بالسدس وينفرد بالسدس إذا طرح وارد ذكر، لأن الابن عصبه والأب عصبه، وعصوبة البنوة مقدمة على عصوبة الأبوة، وكما قال أهل العلم ولولا أن الأب له فوق لسقط، لولا أنه فوق لسقط جعلنا السدس. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في بالها إن شاء الله بباب التعصيب. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب إذا انفرد الأبوان بالإرث، لقول تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ويأخذ الأب الباقي الثلثين، يعني يرث السدس لا زيادة عليه. متى؟ عند الفرع الوارث من إيش؟ من الذكور. يرث بالتعصيب إذا انفرد الأب عن الأم، هالك عن أبيه وأمه فقط، الأم لها الثلث والباقي لمن؟ الأب. يرث الثاني فقط. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، أن يرث بالفرض والتعصيب، يرث بالفرض السدس والباقي تعصيبا، وذلك إن كان الميت فرع وارث من إيش؟ من الإناث. مثاله هالك ترك بنتا وأبا، فالبنت النصف الأب السدس والباقي يأخذ الأب تعصيبا، أو هالك عن بنتين فأكثر وأب، فالبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي يبقى سدس، والباقي للأب يأخذ الأب تعصيبا. ودليل حديث ابن عباس كما في الصحيحين مرفوعا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الأخ في صفحة 76 في الحاشية رقم 10 عددهم عددهم يزدي بأنثى ويشترك، نعم ذكرهم عدل الحاشية، أنا عدل من ترك النور ذكر محمر رقم 10 في الحاشية عددهم والذكرهم. واضح يا الأب؟ متى يرث السدس لا زيادة عليه؟ وجود الفرع الوارث من ايش؟ من الذكور. متى يرث بالتعصيب مطلقا؟ اذا كان ابوهم فقط انفردوا. متى يرث بالفرض والتعصيب؟ اذا في فرع الوارث ايش؟ من الإناث. ما شاء الله. ناخذ الجد ولا نخليه؟ نخليه يعني كبير في السن سيد رائع ساه يعني طيب لا تسهل هذا القدر والله.
المغربي صاحب هذا المغربي اوجه اتعطي الورش
دون ابنه هو نفسه ما ادرى الامر يلا ورحمه الله
هو يورث الكلام
كيف يورث الكلام كيف الأخ الأم يعني ما يرث الأخ الأم إذا كان ما عندك أنت لا ابن ولا أخ يرث هذا أخ
واضح ذهب يعني الاب يعني تكون هناك في حاله يدخل
ما في ذهب
يعني الاب له ثلاث حالات صح
ها نعم
اذا ذكر اذا ذهب يعني ناس ذكور جمع
يرد السدس السدس سقط لا زياده اهم شيء الذكر يقول الذكر
ولو شاركه ناس
ولو شاركه ناس اذا فهم الذكر خلاص شوف اخوه اديك من امه مثلا انت معك عم عم شقيق ايش معنى عم شقيق اخو ابيك من ابي امي عم لاب اخو ابيك من ابيه عم لام اخو ابيك من امه اخو ابيك من امه من جناحه واولاد من جناحه
يجري اليه